ثقة اللغويين في يعني تحديد معنى الكلمة. الإشكالية التي نواجهها ليس هذا فحسب، أحيانا قد تجد بعض المتأخرين ممن ألف كتبا معجمية في لسان العرب تجد أنه يدخل أحيانا مذهبه العقدي ويذكره على أنه معنى. يعني مثلا ابن منظور في لسان العرب عندما جاء إلى موضوع التأويل، مثلا التأويل لم يستخدم في اللغة إلا بمعنى حقيقة الشيء أو تفسيره، فجاء ابن منظور وأدخل قال والتأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره الراجح إلى ظاهره إلى معناه المرجوح بقرينة. هذا التعريف الذي جاء به هو تعريف كلامي كما سيأتي معنا إن شاء الله عند الحديث عن موضوع التأويل، لكن الشاهد هنا أنه بعض كتب المعاجم قد تدخل معاني اصطلاحية ليس لها علاقة بلسان العرب، ليس لها علاقة بلسان العرب الذين يتكلموا، الفصحاء الذين يتكلموا بالمفردة قبل أن يدخل الاصطلاح، قبل أن يدخل عملية الاصطلاح عليها. وبالتالي ينبغي أن يكون طالب العلم متحرز عند يعني قراءته أو بحثه أو جمعه للمعاني اللغوية. ومع الأسف أنه من الأشياء الشائعة عند طلبة العلم وبالذات الذين يكتبون بحوث في علوم الشريعة أنه لما يأتي إلى تعريف أمر من الأمور أحيانا يكتب سطرين أو ثلاثة أسطر فيه لا تحدد معناها، لا تحدد معاني الكلمة، وإنما ينقل ثلاثة أسطر من كتاب وثلاثة أسطر من كتاب ويترك الموضوع. ليس هذا هو البحث العلمي الذي يجعلك تحدد المعنى. ولهذا أنا أقترح أنه مثلا يعني أعطي بعض الألفاظ، وأتمنى أن ترجعون لمعاجم إذا كانت هناك مكتبة موفورة يعني فيها كتب معاجم وتلخصون حتى يعني تتعلمون كيفية، يعني حتى تتعلموا كيف يعني تلخيص المعاني اللغوية التي استخدمت في لسان العرب من هذه الكتب. من الكتب التي ألفت في الاصطلاح كتب لم تؤلف في الأساس في الاصطلاح وإنما وجدت فيها المصطلحات بالتبع، مثل الرسالة للشافعي. الرسالة للشافعي رحمه الله هو كتاب ألف في بيان ضبط المعاني الشرعية، وبالتالي اهتم الشافعي رحمه الله في موضوع المصطلحات الشرعية وكيفية استخراج هذه المعاني منها. ولهذا تجد أن كتب الأصول المتأخرة تبدأ بموضوع الأحكام الشرعية، بينما الشافعي بدأ بالبيان. والفرق بينهما هو أن الشافعي رحمه الله بدأ بالبيان باعتبار أن لفظة البيان مفردة ومصطلح شرعي، ثم استخرج من قضية البيان ربط كل قضايا الاستنباط بموضوع البيان. كل قضايا الاستنباط ومناهجه وطريقة ضبط لسان الشرع كله مأخوذ من لفظة البيان، وهذا يدل على قوة المنهج التي كان يعتمد عليه الشافعي رحمه الله بالنسبة للمتأخرين. المتأخرين ألفوا كتب في أصول الفقه لم ترتب بالطريقة المنهجية العميقة التي بدأ بها الشافعي رحمه الله، وهذه أحد الفوارق المنهجية الكبرى بين طريقة الشافعي رحمه الله في التأليف في أصول الفقه وبين طريقة المتأخرين. فالشافعي بدأ بالبيان باعتبار أن البيان هي القضية المنهجية الشرعية التي أنيق بها عملية استخراج الأحكام من النصوص، سواء كانت هذه الأحكام أحكام فقهية عملية أو كانت أحكام عقدية أو غير ذلك من أنواع الاستخراج. وهذه المنهجية العميقة تدل على عمق علوم السلف رضوان الله عليهم. السلف رضوان الله عليهم كثير من الناس يعني يظن أنهم كانوا سطحيين كما يعبر بعض المشتغلين بالقضايا العقلية، يعني بعض المشتغلين بالقضايا العقلية يعني ضعيف في دراسة وتتبع علوم السلف، فتجد أنه ينظر إليهم بسطحية، وبالتالي يظن أنهم شيوخ بركة وأنهم شيوخ يعني زهد وأنهم يعني شيوخ جهاد وأنهم ناس يعني على قد حالهم في الفهم. والحقيقة أنه اللي على قد حاله في الفهم هو مثل هؤلاء الأشخاص الذين يظنون أنهم عقلانيين أو يظنون أنهم تنويريين وأنهم يستطيعون فهم الأمور الصعبة. وهذه العقدة عند العقلانيين في يعني التحقير من شأن السلف ليست جديدة، هي كانت موجودة عند العقلانيين الأوائل المعتزلة والأشاعرة وغيرهم من الذين عظموا العقل وقدسوه، كانوا ينظرون إلى يعني علماء السلف بنفس هذه النظرة، يعني ليست جديدة. ولهذا يذكر مثلا يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وذكرها أيضا ابن القيم وممن يعني وضحها صاحب أو شارح العقيدة الطحاوية، عندما ذكر أن هؤلاء يقولون أن السلف لم يشتغلوا بالقضايا العقدية تفصيلا، وإنما أشغلهم الجهاد عن يعني تتبع مثل هذه التفصيلات. هم يريدون الآن أن يعتذروا، يعني يتكرمون بالاعتذار عن السلف في تقصيرهم في الحديث في المجال العلمي وال يعني مجال علوم العقائد على التفصيل، مع أن السلف أعمق منهم منهجا وأكثرهم دقة وأربطهم وأكثرهم ارتباطا بمنهج القرآن والسنة وأكثرهم حزما في أي مخالفة حتى ولو كانت صغيرة لمنهج القرآن والسنة، لأن المخالفة أحيانا تبدأ صغيرة ثم تتسع مع الزمن حتى تصبح بدعة ثم تصبح منهجا مخالفا للسنة ثم قد توصل بصاحبها إلى الإلحاد والكفر والعياذ بالله. فهذا يدل على عمق معرفة الشافعي رحمه الله بخطورة المصطلح، ولهذا أخذ أهم مصطلح في الاستنباط وهو البيان. فالبيان يعني هو معنى الاستنباط، يعني بدل أنا ما أستخدم مفردة جديدة قد تكون بمعنى صحيح لكني أستخدم مفردة قرآنية جاء الحث عليها في القرآن والأمر بها وتعظيمها وبيان أنها هي وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو تبيان معاني القرآن ومعاني السنة. ولهذا مما يؤثر عن الشافعي رحمه الله، وهذا يدل على عمق معرفته وعلمه بالأفكار والمصطلحات والمفاهيم التي كانت تدور في زمانه، يقول رحمه الله عن انحرافات الفرق، يقول: ما ضل هؤلاء إلا لما تركوا لسان العرب وأقبلوا على لسان أرسطاطاليس. وعندما يقول تركوا لسان العرب وأقبلوا على لسان أرسطاطاليس، أرسطو هو مفكر عقلاني يوناني جاء بمجموعة من الأفكار ضمن مصطلحات أيضا، وهذا ارتباط الموضوع بالمصطلحات. يعني أرسطو لما تحدث عن العقول العشرة، كلمة العقول مصطلح، لما تحدث عن الفيض والصدور مصطلح، لما تحدث عن مسألة اكتساب النبوة مصطلح، لما تحدث عن مسألة التناسخ هذه مصطلح، لما تحدثوا عن قضايا الأخلاق هذه مصطلح. حتى كلمة الأخلاق مع أنها لها معنى لغوي عادي، لكن هم وضعوا لها معنى محدد وسموها وأصبحوا يسمونه علم الأخلاق، وألفوا فيه كتبا مستقلة بهذا العلم. الشافعي رحمه الله يقول أن سبب ضلال الفرق هو تركهم للسان العرب وإقبالهم على لسان أرسطاطاليس. فلسان العرب هو اللسان الذي اعتمدت عليه الشريعة في المصطلحات والمفاهيم، ولسان أرسطاطاليس هو لسان مستقل. وهم عندما يتحدثون عن اللسان، يعني الشافعي لما يتحدث عن اللسان هو لا يتحدث عن اللسان بمعنى اللغة اللفظية، اللسان يدخل فيه الفكر ويدخل فيه الاعتقاد، لأنه اللسان عندما تقول لسان هذه القبيلة ليس المقصود لغتها فقط ولحنها وأسلوب تعبيرها، وإنما المقصود المعاني الداخلة في هذه الألفاظ. فعندما نقول لسان العرب نقصد به المعاني الداخلة ضمن هذه يعني هذه المفردات العربية. فينبغي إدراك هذه القضية. فالشافعي رحمه الله كان يتكلم على فكر، لم يتكلم على لغة، لم يتكلم عن تعبير أو أنماط وأساليب لفظية، وكان يتكلم عن فكر مكتنز ومحشو داخل هذه العبارات التي يتحدث بها سواء العرب في لسانهم أو اليونان من خلال أرسطو طاليس. من الكتب التي ألفت في المصطلح أيضا كتب الأصول وكتب مصطلح الحديث، هذه غنية عن الذكر وهي مليئة بمصطلحات لا حصر لها. من الكتب التي ألفت أيضا في المصطلح كشاف اصطلاح الفنون للتهانوي، وهو من المتأخرين وألف هذا الكتاب في لبيان مصطلحات العلوم، سائر العلوم سواء كانت شرعية أو غير شرعية، وهو كتاب كبير حاول المؤلف وجهد يعني عظيم وكبير حاول المؤلف أن يجتهد، لكن ليس بالضرورة أن تكون النتائج التي توصل إليها نتائج صحيحة. أنا أختم هذا اللقاء بمنهج الدراسة المصطلحية، كيف ندرس المصطلح؟ إذا أردنا أن ندرس مصطلح من المصطلحات كيف ندرسه؟ هناك مجموعة من الخطوات التي ينبغي أن نستخدمها في دراسة أي مصطلح من المصطلحات. الخطوة الأولى الإحصاء، لنفترض أننا نريد أن ندرس مصطلح مثلا القدر. مصطلح القدر هو مصطلح ورد في القرآن ورد في السنة، وكما قلت أن القرآن محصور من حيث اللفظ والسنة أيضا محصورة ويمكن جمع المفردة من خلالها. أول مصطلح، أول خطوة الإحصاء، تجمع كل ما يتعلق بكلمة القدر في القرآن الكريم. يعني خدمنا الشيخ فؤاد عبد الباقي بالمعجم المفهرس، وهو معجم عميق وقوي ويدل على جهد عظيم بذله فؤاد عبد الباقي رحمه الله في هذا الباب، وهي فكرة جميلة وجديدة في نفس الوقت، ولا يكاد يعني يخرج يعني من أراد الإحصاء يستطيع من خلال معجم ألفاظ القرآن أن يجمع كل ما يتعلق باللفظ في القرآن، إلا ما فات فؤاد عبد الباقي باعتبار أنه جهد بشري يمكن أن يحصل له فوات يعني. وفي السنة يمكن جمعها من خلال الآن الأساليب الجديدة التي هي يعني الفهارس الإلكترونية الجديدة. إذا جمعنا وأحصينا المفردة، المرحلة الثانية تأتي بعد الإحصاء هو التنقيح، والمقصود بالتنقيح يعني رد الأمور المتشابهة بعضها إلى بعض، فنجد مثلا أنه 5 نصوص معناها واحد وعشر نصوص معناها واحد، يعني بحيث أنه نستخرج من هذا الكم الذي بين أيدينا المعاني الأساسية، وأما المعاني المتشابهة فإنها نرد بعضها إلى بعض حتى تشكل معنى واحد، وحينئذ في الأخير نخرج المعاني الأساسية. المرحلة الثالثة هي مرحلة العلاقات بين هذه المعاني، والعلاقات بين هذه المعاني هي أنه أحيانا المعاني تكون بينها علاقات، يعني المصطلحات أشبه ما تكون بالعوائل والأنساب. يعني من الأخطاء التي ارتكبها من كتب في المصطلح أنهم من الأخطاء التي كتبت التي يعني ارتكبت في التأليف في المصطلحات أنهم يؤلفون المصطلحات على الحروف المعجم، فإذا أردت أن تبحث مثلا عن الإيمان تجده في حرف إيش؟ الألف. وإذا أردت أن تبحث عن الكفر وهو نقيض الإيمان تجده أين؟ كاف. وين الألف على الكاف؟ مع أنه هذا مرتبط بهذا، صح ولا لا؟ التوحيد في حرف إيش؟
والشرك وين هذا الحرف عن هذا الحرف. يعني هذه طريقة ترتيب المصطلحات ومراعاة الجانب اللفظي لها وترتيبها على حروف المعجم هي خطأ في المعنى. ما هو الصواب؟ الصواب هو أن نتحدث عن هذه المصطلحات باعتبارها عوائل. فمثلا عائلة الإيمان، مثلا عائلة الإيمان يدخل فيها الكفر، يدخل فيها الشرك، يدخل فيها التوحيد، يدخل فيها كل ما يتعلق بمعنى الإيمان، كل ما يتعلق بمعنى الإيمان. عائلة الأسماء والصفات، كل ما يتعلق بالأسماء والصفات هذه عائلة. عائلة التوحيد، أحيانا تكون العائلة عائلة كبرى وأحيانا تكون عائلة صغرى، مثل القبائل. الآن هناك قبائل كبرى تدخل ضمنها في بطنها قبائل، ثم تدخل في هذه القبائل قبائل متفرعة، لكن هناك علاقة أنساب بينها، هذا جزء من كل، حتى تصل إلى العائلة الصغيرة التي هي عبارة عن أب وأبنائه أو جد مع مجموعة أباء، مع أبوين أو ثلاثة مع أبنائهم. هذه العلاقة النسبية، علاقة المصطلحات هي مثل هذه العلاقة، مثل علاقة الأنساب تماما. لماذا؟ لأن لها ارتباط معنوي. إذا كانت الأنساب لها ارتباط نسبة باعتبار أن هذا مأخوذ من هذا وهذا مأخوذ من هذا وهؤلاء تجمعهم رابطة مع هذا، فالمصطلحات لا تقل يعني أهمية من هذا المعنى. فهناك عوائل للمصطلحات، فعندما ترتب على المعجم فإنك تجعل المعاني المتقاربة للمصطلحات متباعدة في المعجم، لكن الصحيح هي أن تؤلف على شكل عوائل ومجموعات، مجموعات تربط يربطها معنى واحد، ثم هذا المعنى يربطه معنى أكبر مع مجموعة عوائل أخرى، ثم هذا المعنى الأكبر يربطه معنى أكبر من مجموعة عوائل كبيرة، بحيث أنك تستطيع من الناحية المعنوية أن تعرف العلاقة بين هذا المصطلح اللي هو موجود ضمن عائلة وبين ذاك المصطلح الموجود في عائلة أخرى. هذه هي الطريقة المنهجية الصحيحة، لأنها تركز على الجانب المعنوي وليس على الجانب اللفظي فقط. والمهم في المصطلح ليس هو لفظه، وإنما المهم في المصطلح هو معناه الذي يتضمن مع أهمية اللفظ، لأنه يعني التحريف في اللفظ لا شك أنه يؤثر على التحريف في المعنى. في المنهج المصطلحي هو أن بعد الإحصاء وبعد التنقيح تقوم بمعرفة العلاقات بين هذا المعنى الاصطلاحي والمعنى المجاور له والمعنى الآخر المجاور والمعنى الذي أكبر منه ثم المعنى الذي أكبر من الجميع، وعلاقة هذا اللفظ الذي تبحثه مع علاقة هذه الألفاظ. وبالتالي أنت عندما تدرس المصطلح تدرس العلم، أنت لا تدرس ألفاظ. ومن الأخطاء الشائعة أن كثير من الناس يظن المصطلحات هي ألفاظ فقط، يقول لك يا أخي هذا خلاف مصطلحي أو لا مشاحة من المصطلح. هي صحيح لا مشاحة من المصطلح عندما تكون المصطلحات مصطلحات عرفية بمعنى صحيح، أو لفظين أو استخدام لفظين صحيحين لمعنى واحد، لكن مصطلحات الشريعة لا، مصطلحات الشريعة محددة معانيها وجاهزة ناجزة، لا تحتاج إلى التصرف فيها هو تبديل، والتبديل هو تبديل للدين. ولهذا يعني من أخطر الأمور التي تواجهنا يعني في هذا العصر بالذات خطورة المصطلح الوافد علينا وكيفية التعامل معه. والإشكالية الثانية هي استعمال المصطلحات كمصيدة في تحريف الأفكار. هذه من أكبر المخاطر التي تواجه طلبة العلم وتواجه أهل العلم في هذا العصر تحديدا في هذه السنوات الأخيرة التي هي سنوات الافتتان بالعقل والعقلانية والافتتان بالانفتاح والحريات وغيرها من المعاني التي يدخل فيها الحق والباطل، التي يدخل فيها الحق والباطل، وهذا سيأتي الحديث عنه مفصلا إن شاء الله في اللقاء القادم، وهو الحديث عن ضوابط استعمال هذه المصطلحات سواء كانت مصطلحات شرعية أو مصطلحات وافدة. إذن أولا الإحصاء، ثانيا التنقيح، ثالثا العلاقات بين هذه المصطلحات، ويمكن في آخر الأمر أن تستخرج المعاني التي تدخل في ضمن هذا المصطلح. ونحن إن شاء الله سنترك كذا درس ليعني محاولة التطبيق على مجموعة مصطلحات عقدية، نحاول أن تكون أكثر هذه المصطلحات من المصطلحات الشرعية حتى نحرر يعني الحق فيها، ونبين الأدوات التي استعملت يعني فيها، وربما نترك يعني مثالين لبعض المصطلحات الجديدة مثل مصطلح الحرية أو مصطلح المجتمع المدني أو غيرها من المصطلحات الرائجة في هذا العصر. الهدف من هذا الدرس ليس هو يعني التعليم علم المصطلح بحيث أنه يمكن في خلال 5 أيام أن نأخذ ندرس علم المصطلح كاملا، وإنما هو تكوين ملكة وتكوين مهارة لمعرفة كيفية الدراسة المصطلحية مع بعض التطبيقات. علم المصطلح هو علم كامل يدرس بشكل مستقل، وبعض يعني المهتمين بالمصطلح ألفوا فيه رسائل، يعني كتب فيه رسالة الماجستير والدكتوراه ولا يزال يكتب في هذا العلم، وهو علم واسع وكبير، لكن نحن يعنينا أن نفهم هذا العلم ما هو وكيف يتكون وما هي أهميته وما هي خطورة اللعب فيه، فاللعب فيه لعب بالنار، وبالذات فيما يتعلق بالمصطلحات الشرعية التي تضبط علوم الشريعة والتي هي مسؤولية الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. أكبر مهمة لهذه الطائفة المنصورة التي نرجو أن نكون منها وهم أهل السنة والجماعة هي حفظ الدين، ولهذا حفظ الدين من مقاصد الشريعة، وحفظ الدين هو من أعظم المهام الأساسية لهذه الطائفة ولأهل العلم ولطلبة العلم، أن يحفظوا الدين كما أنزله الله عز وجل وكما أراده الله عز وجل، وينفون عنه تحريف الغالين وتأويل المبطلين وانحرافات أهل البدع وتلاعب المتلاعبين بأحكام الشريعة، وما أكثرهم في هذا العصر يعني لا كثرهم الله، وهم ونحن بحاجة إلى هذا التنقيح بشكل أكبر في هذا العصر بشكل خاص. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللقاء القادم سيكون بإذن الله تعالى عن ما يتعلق بضوابط استعمال المصطلحات. يقول الأخ: ذكرتم في كتاب حقيقة الليبرالية أنكم ستختصرونه، فهل تم ذلك؟ يعني إحدى الباحثات اختصرت الكتاب وطلعت عليه، وكان اختصارها موفق ومفيد، وهو منشور في موقع مركز التأصيل www.taasil.com، يمكن الدخول عليه من خلال جوجل مركز التأصيل، ستجد أيقونة بعنوان خلاصات فكرية، يعني هناك مجموعة من الباحثين لخصوا مجموعة من الكتب الكبيرة من ضمنها كتاب حقيقة الليبرالية، وهو موجود على PDF في هذا الموقع. هذا الأخ يسأل عن هل بعض المصطلحات التي هي أجنبية أصلا ويستخدمها بعضهم وكثير من طلبة العلم لا يفهمها، منهم أنا، ولذا فنرجو منكم توضيح هذه المصطلحات في رسالة صغيرة. يقول: مثل الأيديولوجية والراديكالية والبراغماتية، وهنا هذه خطورة الموضوع، يعني هذه الألفاظ يعني بعض المنتسبين إلى الثقافة يتفسح بها الذين لا يعرفونها ويظن أنها عنوان للثقافة، وهذا المرض ترى مرض قديم موجود من أيام العقلانيين الأوائل المعتزلة وغيرهم. كثير من الأذكياء يحب أن يخرج عن السائد في مجتمعه وينظر إلى على أن السائد تقليد وأنه يدل على ضعف العقل، وأنك إذا تغيرت، بمعنى إذا أتيت تغير لسانك وتغير فكرك، فأنت إنسان فريد وأنت إنسان يعني لست عاديا. هذا من أكبر الخلل. هل هناك أكثر ذكاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين فتحوا الأمصار جميعا ومع هذا لا غيروا ولا بدلوا، بل كانوا من أعظم الناس التزاما بسنة النبي بسنته عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يطرح يقول، بالذات في زمن الفضائيات، من الأشياء اللطيفة أن أحدهم ممن يعني يفتخر بالتغير يعني يقول أنه أصبح إنسان عالمي، وأن الناس تتلقى عنه في الفضائيات من شتى أقطار الدنيا حتى من أمريكا الجنوبية، وأن هذا يقتضي أن يتغير في كلامه وطريقة خطابه وفي أفكاره وفي غير ذلك. وهذا أكبر خطأ يرتكبه هذا الإنسان، أن يجعل الجماهيرية سبب للتغير. سبب التغير يجب أن يكون هو الاقتناع بمبدأ من المبادئ، أما يكون والله تغيرت لأنه الناس اللي كانوا يسمعون لي 10 أنا ما تغيرت، صاروا 20 تغيرت، طيب كثرة الناس وقلتهم مبرر للتغير؟ ثم ألم يكن هناك علماء للسنة كانوا جماهيريين؟ الشيخ ابن باز كان من أكثر الناس جماهيرية، كان من أكثر الناس جماهيرية، يعرفه الناس حتى في القطب الشمالي والجنوبي، ومع هذا بقي ثابتا حتى مات على السنة وعلى الالتزام بها وعلى الدعوة إلى الله عز وجل ولم يغير. الشيخ الألباني كان من أكثر الناس أيضا شهرة ومعرفة، وهو مجدد من المجددين في هذا العصر في علم بأكمله وهو علم الحديث، وصاحبنا الذي يتحدث عن التغير لم يجدد في علم من العلوم، وكان عالما شهيرا، ومع هذا توفي وهو على السنة مدافع عنها، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ونحو ذلك. إذن هذه الألفاظ، نعود إلى الألفاظ، هذه الألفاظ هي ألفاظ أجنبية نشأت في بيئة معينة، هذه البيئة لها أفكار، لها طبيعتها، وبالتالي لابد أن تكون هذه البيئة وهذه الأفكار التي حولها والمعاني التي حشيت فيها من قبل هؤلاء الأشخاص لابد أن يكون لها تأثير. أما يجيك إنسان بكل بساطة يتعامل مع الديمقراطية كمثال مثلا على أنها يعني مجرد آليات وانتخاب واختيار الشخص، هذا سطحي، هذا ليس عنده عمق وليس عنده فقه ولا فهم، هذا إنسان بسيط. عندما تتعامل مع الديمقراطية تنسى الجذور، جذور الديمقراطية، تنسى أفكار الديمقراطية الأساسية، تنسى معنى الديمقراطية، يكفي أن لفظها له اشتقاق لغوي، ينسى كل هذا ثم يستخدم معناها بمعنى اختيار، نقول اختار واحد قالوا هذه ديمقراطية، عجيب هذا، معنى هذا الإنسان لا يفهم شيء، هذا بسيط، هذا الإنسان بسيط. المشكلة عندما يأتي البسيط يتقمص شخصية العميق، وأنه أفقه إنسان وأفهم إنسان، ثم يقدح في أهل العلم ويتكلم فيهم وهو من أضعف الناس فقها ومعرفة. هذه المشكلة التي تواجه الإنسان في الحقيقة، يعني عندما تأتي إلى قضية عميقة تسطحها تجعلها قضية سطحية سهلة جدا وبسيطة، أنتم اللي عقدتوا الأمور، بس لما تدعي العمق والفقه والفهم لا شك أن هذا يعني إشكالي. فأنت يا أخي لا تحتاج إلى معرفة هذه المصطلحات، هذه المصطلحات ليس لها قيمة، المهم هو مصطلحات الشريعة أن نفهمها وأن نفقهها وأن نتعلمها. إذا احتاج الإنسان أن يفهم شيئا من هذه المصطلحات يمكن أن يرجع إليها وأن يحقق معناها، وحينئذ يسهل يعني فهمها، أو يرجع إلى خبير من الخبراء في مثل هذه الألفاظ من العارفين بمنهج أهل السنة، فهو يستطيع أن يلخص له معناها. لكن ليست هي رمز الذكاء، وليست هي يعني رمز الذكاء الحقيقي هو كثرة التفقه في الشريعة. كثير من هؤلاء الذين يعتبرون أنفسهم أذكياء في معرفة المصطلحات هذه وفي معرفة العبارات الجديدة هم من أجهل الناس في علوم الشريعة، لا يفرق بين الحديث والآية، لا يفرق أحيانا بين الحديث الصحيح والضعيف، لا يفقه قواعد الشريعة. هؤلاء لما جاءوا، لنضرب مثال على ذلك، الديمقراطية التي يطالب بها مجموعة من الناس ويعتقدون أنها هي رمز الحرية وهي التي ستنقذ الناس من هذا، من هذه الحالة المزرية التي هم فيها، أخذوا الديمقراطية ثم جاءوا بأحكام الشريعة في الجانب السياسي وقارنوا، قايسوا بينه وبين الديمقراطية، فوجدوا أن المقاس مختلف، فيبغون يحشرون الشريعة في الديمقراطية، اعتبر الديمقراطية صندوق يبغون يحشرون الشريعة فيه، يوم جاءوا يحشرونه ما يمكن. أنت تخيل مثلا لو بدخل الميكروفون هذا في الكاسة هذه طيب أحاول ما تمشي معي، إيش يسوي؟ لازم أكسر فيها حتى تدخل. هكذا عملوا بالشريعة، بدأوا يحذفون شوية، يأولون هذا يحذفون من هنا، يأول يحرفون هذا، حتى دخلوا شيء على مقاس الديمقراطية، قالوا ها هذا يدل أنه الشريعة توافق الديمقراطية. بس إيش بعد، إيش سويت أنت بعد ما كسرت في الشريعة وحذفت منها على كيفك؟ إذن هذا هو الإشكال الذي يحصل عند مثل يعني هؤلاء. يقول هل علم المصطلح له ارتباط بعلم تاريخ الأفكار؟ بالتأكيد، لأن الأفكار هذه لا تشيء، الأفكار يا إخواني لا تسير سائبة، الأفكار ليست سائبة تمشي في الأرض هكذا، وإنما هي معلبة في مصطلحات، هذا اختصارها. الأفكار معلبة داخلة ضمن مصطلحات، فالمصطلحات هي الإطار الذي يجمع مجموعة معينة من الأفكار، وبالتالي هذه الأفكار ليست مرسلة هكذا تمشي أفكارا دون يعني ضبط، وإنما هي تمشي ضمن مسارات معينة أو ضمن إطار معين، هذا الإطار وهذا المسار هو المصطلح، وهو اللفظ المعبر عنه بمجموعة معينة من الأفكار. يقول صالح كامل يقترح تغيير مسمى البنوك الإسلامية للبنوك الإبراهيمية بزعم أن جميع الأديان تحرم الربا، هل هذا له علاقة بالمصطلحات، وكيف نرد على هذه الشبهة؟ طبعا لا شك أن كل الأديان تحرم الربا وتحرم الزنا، أيضا تحرم الزنا وتحرم دواعي الزنا الذي تنشره القنوات الفضائية مثل IRT وغيرها اللي يمولها صالح كامل وغيره، فهي تحرم الربا وتحرم وسائل الزنا وتحرم وسائل الفاحشة. أما يعني تسمية البنوك بدل إسلامية إبراهيمية، أصلا هناك فكرة اسمها الإبراهيمية ترى أن كل الأديان الثلاثة هي موصلة إلى الله سبحانه وتعالى، يعني ترى أن الأديان كلها توصل إلى الله، يرون أن الدين الإسلامي يوصل إلى الله عز وجل، والنصرانية توصل إلى الله، والنصارى من أهل الجنة، واليهودية توصل إلى الله سبحانه وتعالى، فهم يعتقدون هذا الاعتقاد. ممن على هذا الاعتقاد مثلا جارودي، رجيه جارودي، ومنهم أيضا عبد الوهاب المسيري، ومنهم عدد كبير من المفكرين الذين يعتقدون أن الإبراهيمية هي يعني مجموعة أديان توصل إلى الله سبحانه وتعالى، وبالتالي نحن لسنا بحاجة إلى أن نربطها بدين، يكفي أن نربط البنوك بالحلال والحرام. يعني إذا كانت الأديان الأخرى أيضا تحرم الربا، فإن تفاصيل التحريم نحن مطالبين بأحكام الشريعة الإسلامية، لسنا مطالبين بما عند اليهود والنصارى، وبالذات أنهم حرفوا تحريم الربا من فترة مبكرة، يعني النصارى أحلوا الربا وغيروا الإنجيل، وكذلك اليهود يستعملون الربا، اليهود هم دهاقنة الربا في العالم. ففكرة أن الأديان كلها تحرم الربا هي فكرة صحيحة، هي فكرة صحيحة، وهي معنى يجب التأكيد عليه في إحراج اليهود والنصارى الذين يتعاملون بالربا الآن وهم سادته في العالم. لكن لا يعني هذا أنه يترك وصف الإسلامية ويأخذ وصف الإبراهيمية التي هي مرتبطة بفكرة أخرى، وهي أن كل هذه الأديان توصل إلى الله وأصحابه يدخلون الجنة. يقول في إطلاق لفظ الاصطلاح على ألفاظ الكتاب والسنة يشكل فيه أنه كيف يعني فيه اتفاق بين مجموعة واضعين، فمن فهمت قصد الأخ، يعني الأخ يقول أنه كيف يقال أن هناك يعني كيف يسمى القرآن والسنة اصطلاحا، مع أنه هذا يلزم منها الاتفاق بين مجموعة أشخاص، والقرآن الله عز وجل تكلم به دون أن يكون هناك أحد مشارك له، وكذلك السنة النبوية النبي صلى الله عليه وسلم تكلم فيها دون أن يكون أحد مشارك فيها. طبعا من الأشياء التي ينبغي الانتباه لها، أنا ما ذكرتها ولا طولت فيها لأنه يعني الكلام فيها يطول، وهو تعريف المصطلح. ما هو المصطلح؟ المصطلح هي الكلمة التي تطلق بمعنى محدد مخالف لمعناها اللغوي، ثم يتفق الناس بعد ذلك عليها. ليس من شرط المصطلح أن يكون الوضع ابتداء متفق عليه. يعني ليس قد يضع اللفظ واحد ثم يستعمله الناس بعد ذلك بنفس المعنى فيكون مصطلحا. هذا هو التحقيق في هذه المسألة. يعني في بعض من يعني عرف المصطلح قال هو اتفاق واضعين على لفظة من الألفاظ في معنى معين، لكن يرد على هذا أنه أحيانا لا يكون هناك واضعين، وإنما واضع واحد يطرح المعنى هذا ثم يستعمله الناس باستعماله فيكون مصطلحا. ولو أننا قلنا أن هناك عندنا وضع واستعمال، لو قلنا يجب أن يكون هناك اتفاق بين مجموعة من الواضعين يعني من حيث المبدأ، فإنه سيذهب علينا كثير من المصطلحات أو كثير من الألفاظ المكتنزة بمعاني. وبالتالي معنى المصطلح الذي ذكرته أنا والذي كان عليه حديث هذه الجلسة هو في الاستعمال وليس في الوضع. فالوضع قد يكون من واحد، لكن الاستعمال بعد ذلك يكون يعني يكون فيه معنى الاتفاق على هذا المعنى. نعم. يقول لو تجمعون لنا الكتب المتعلقة بالمصطلحات الشرعية في اللغة وما يتفرع عنها. هناك مصطلحات، يعني مثلا هناك كتاب للآمدي اسمه المبين في مصطلحات الأصوليين، وهناك كتاب طبعا المنطق كله مصطلحات وهو ليس من علوم الشريعة، من 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 كتب من المصطلحات أيضا الكليات لأبي البقاء الكفوي وهو كتاب كبير. طبعا ليس من شرط بيان المصطلح أن يكون له كتاب مستقل، يعني مثلا مصطلحات القرآن موجودة في كتب التفسير. كتب التفسير التي تحدثت عن تفسير القرآن تحدثت عن مفرداته، ومفرداته هي مصطلحاته لكنها لم تفرد بالتصنيف. هكذا أيضا مصطلحات الحديث، مصطلحات الألفاظ النبوية موجودة في شروح الحديث. المصطلحات الفقهية موجودة في كتب الفقه. المصطلحات الأصولية موجودة في كتب الأصول. يعني ليس بالضرورة أن تكون لها كتب مفردة كما نشتهيها نحن. قد يرغب الإنسان في كتب معينة مخصصة في هذا، لكن هي موجودة، الوجود موجودة، موجودة ضمن كتب التفسير، ضمن شروح الأحاديث، ضمن أيضا كتب الفقه، ضمن كتب الآداب والأخلاق وهكذا. طيب هذا السؤال، أنا أتمنى هذه الأسئلة يعني تكون في اللقاء القادم، يعني حول المصطلحات الجديدة وكيفية التعامل معها. هذا أخ ينبه يعني على مسألة مد الرجلين باتجاه الصندوق الذي يحمل القرآن ويحمل المصاحف، وأن هذا يعني ليس ملائما للأدب مع القرآن. هل ترى أن العقيدة أو علم العقيدة من العلوم الواجب تعلمها على كل مسلم؟ ليس كل علم العقيدة، علم العقيدة هناك يعني كليات في علم العقيدة ومسائل في علم العقيدة يجب على كل مسلم أن يتعلمها. يجب أن يعرف الإيمان، يجب أن يعرف القدر، أركان الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذه من الأشياء التي يجب عليه أن يتعلمها. يجب عليه أن يتعلم عبادة الله عز وجل وعدم الشرك. يجب عليه أن يتعلم ما يعني يزيد إيمانه، لكن ليس واجب عليه أن يتعلم علوم العقيدة على التفصيل. فالواجب على كل مسلم هو العلم أو الإيمان المجمل، لكن الإيمان التفصيلي والعلم التفصيلي ليس واجبا. قد يجب على بعض طلبة العلم ما لا يجب على غيره. يعني الواجب على كل الناس يدخل فيه العوام هو الإيمان المجمل والعلم المجمل الذي تصح به عقيدته ويصح به عمله، لكن التفصيل في الإيمان والعلم إنما يكون لأهله. أحيانا قد يكون إنسان أوتي ذكاء وقدرة ووجد في بلد من البلاد ولديه قدرة على التعلم، يجب عليه ما لا يجب على غيره. يجب على طالب العلم الذي تعلم العلم الشرعي أن يدعو إلى الله عز وجل ما لا يجب على غيره. يجب على مثلا طالب العلم الذي تعلم مثلا عقائد الفرق الضالة أن يرد عليها وأن ينقضها وأن يبين يعني خطورتها ما لا يجب على إنسان لا يعرفها. وهكذا الواجب يتبعض بحسب حال الأشخاص. يقول كيف ينجو الطالب من بعض المصطلحات التي ظاهرها الرحمة وباطنها على العكس؟ هذا سيأتي إن شاء الله الحديث عنه في اللقاء القادم. ما مدى صحة قول من يقول أن الشيخ الألباني وقع في الإرجاء؟ يعني الشيخ الألباني ليس مرجئيا. من يدعي أن الشيخ الألباني مرجئيا فهو كمن يسلخ يديه وقدميه. الشيخ الألباني من علماء السنة الكبار في هذا العصر، وقد يقع العالم الكبير في خطأ أو في زلة، لكن هذا لا يخرجه عن السنة، لا يخرجه عن السنة. الشيخ يعني ورد في بعض شروحه شيء من الكلام المضطرب في مسألة الإيمان، وأن العمل شرط كمال وليس شرطا وليس ركنا أصليا في الإيمان. وورد أيضا عنه كلام في مسألة الكفر العملي والكفر الاعتقادي، لكنه ليس كلاما واضحا. هو يقول بزيادة الإيمان ونقصانه، هو يقول بأن العمل من الإيمان، هو يرد على المرجئة رحمه الله. كان عالما قائما بالسنة، هو يرى أن الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك، ويتكلم على الشركيات بكل أنواعها، وكل أهل البدع ضده، الجهمية ضده، والمعتزلة ضده، والأهل الفرق الضالة ضده. فكيف يسمى هذا الرجل مرجئيا؟ هذا رجل من علماء السنة. ولا يجعل أحد يعني هذا العالم من المرجئة إلا من سفيها نفسه والعياذ بالله. يعني هذا من كبار علماء المسلمين، كونك تكون يوم القيامة خصيما لعالم من كبار علماء السنة، تجعل نفسك دائما في السلب بعد أن توفي وكتبه رائجة في كل مكان تدعو إلى السنة، وأن تجعل نفسك تسلب فيه وتتكلم فيه، هذا والعياذ بالله الخزي. هذا مفتون، هذا الذي يجعل نفسه هكذا ممن فتن والعياذ بالله. طيب نحن نكتفي بهذا. بالنسبة للسؤالين هذه نؤخرها إلى اللقاء القادم لأنها متعلقة بالمصطلحات الوافدة. أكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.